صحيح وسلم نبدأ في درس المصطلح من كتاب نزهة النظر الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري. ونبدأ بالتسميع في أحد الحفظ.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وصحبه وسلم وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن تصانيف
في اصطلاح
أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الإدراج في تلك المسالك. فأقول: الخبر إما أن يأتي لو إما أن يكون له فرق بلا عدد معين وهو المفرد
أو مع حصن بأكثر من اثنين أو بواحد.
فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وهو وليس شرطا للصحة وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وغيره.
بكرة السمع بكرة إن شاء الله يوم السبت.
نعم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم
وعلى آل محمد وصحبه وسلم
تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الإندراج في المسألة في تلك المكان.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسالني بعض الاخوان ان الخص له المهم في ذلك. فسألني بعض أصحاب الإخوان أن ألخص له المهم في ذلك فأجبته رجاء الإدراج في تلك المسالك. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو ما حصل بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي
مطلق. تسألني بعض الأخوان المهمة كلكم افتراطوا فيها، ما ادري مكان الغلطان اعرف فيها المهم. ألخص له المهم. مهمة ولا المهم مو طيب ما كلكم تقراوا بالضم عندكم الضم كسر كمان؟ لا مستحيل. وين كان يمكن قصدك الشدة تحتها كسر الشدة وين هي؟ هنا خطأ صح، هنا في خطأ فعلا، هنا الشدة مكسورة كان في حد عنده ضمة؟ ها؟ مظبوط عندك؟ ها؟ أكيد في حد عنده ضمة؟ أن نلخص الأمر المهم من ذلك، ما نقول ذلك؟ إلى سؤالي رجاء الإدراج بما فوق الاثنين المفيد اليقيني بس. طيب أحسن نقرأ الدرس اليوم، سأقول طالبا من الله التوفيق. عند الخبر يعني الخبر وقيل
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هو فيما هنالك.
طالبا من الله
التوفيق. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك تعريف الخبر والعلاقة بينه وبين الحديث.
إذا ما تقرأ العناوين اقرأ على طول.
الخبر عن علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يستغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يستغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلقا، وكل حديث
مطلق عموم وخصوص مطلق وكل حديث
فكل حديث خبر من غير عكس وعطى هنا بالخبر ليكون أجمل، وهذا اعتبار وصوله إلينا.
طيب الآن قبل ما يدخل في التقسيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. قبل أن يدخل في التقسيم، تقسيم الخبر من حيث وروده إلينا باعتبار الطرق، أريد أن يعرف لك كلمة الخبر وكلمة الحديث بكل بساطة. الحافظ هنا يريد أن يعرف لك ما معنى الخبر في الاصطلاح وما معنى الحديث في الاصطلاح. بس الحين هذه نصف صفحة في هذه النقطة اليسيرة، وأظن أن أكثركم يعرف هذا الذي سأقوله الآن. الخبر في اللغة معناه النبأ، الخبر في اللغة معناه النبأ، والحديث في اللغة ضد القديم. أقول هذا ثوب حديث ضد القديم، والخبر في الاصطلاح قد يطلق يراد به الحديث، قد يطلق يراد به الحديث. طب ما تعريف الحديث عند اهل المصطلح؟ ما اضيف او تعريف كامل ولا تضيف شيء؟ اعرف تعريف كامل. أعد الجواب. صفة خلقية أو خلقية. طيب هذا تعريف الحديث. أعد مرة ثانية التعريف. أو ما أضيف أحسن إلى النبي. من قول أو فعل خلقية. طيب هذا تعريف الحديث وتعريف واضح ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول مثل قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات او انما الاعمال بالنية او انما الاعمال بالنيات. هذا حديث لانه اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من قول او فعل كصفة صلاته صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني ألف كتاب سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وألف كتابا آخر حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. فإذا أفعاله هذا السلام تعتبر أحاديث. كذلك التقريرات إذا واحد قال أمامه قولا فسكت عليه أو صدقه أو فعل فعلا فسكت عليه أو صدقه مثل ما قال صدق سلمان لما قال سلمان إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا لآخر حديث ثم قال فأعطي كل ذي حق حقه فقال صدق سلمان. فهذا كأن النبي عليه السلام قال هذا الكلام هذا التقرير أو صفة خلقية يعني كانت أخلاقه كذا كان كريما كان شجاعا كان يعطي عطاء ما لا يخفى الفقر كان أجود الناس هذه الصفات خلقية أو خلقية في خلقته عليه السلام كان شعره كان يحسن شاربه مثلا كان فقط الشعر او كان ربعة او كان احمر الوجه او كان وجهه كأنه قمر قطعة قمر نظرت اليه ونحو ذلك كان يمشي كأنه يتكفأ من طبق ينزل المكان مرتفع الى غير ذلك من الصفات التي وردت وامتلأت بها كتب الحديث وكتب السنن وبعض كتب السير عن وصفه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذا المعنى الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف لحبيت اختصر. طبعا التعريف هذا ما جيش بعد اسبوع او 10 ايام او الواحد يقوله لو نسيته لا انت تنسى اسمك ولا تنسى هذا التعريف لانك طالب حديث. فإذا عرفت الآن معنى الحديث في اللغة وفي الاصطلاح. طيب الخبر ما معنى الخبر؟ ما تعريف الخبر؟ هو هنا الكلام بكل بساطة. بعض أهل العلم قال الخبر معنى يرادف الحديث يعني الخبر هو الحديث. هذه حديث تقول هذه أخبار هذه أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم او تقول هذه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المعنى الاول انهما مترادفان. ومن هذا قول الشاعر دين النبي محمد اخباره نعم المصية للفتى اثاره لا ترغبن عن الحديث واهله فالرأي ليل والحديث نهار. مرة اخرى دين النبي محمد أخباره أخبار يعني إيه يعني أحاديث نعم المطية للفتى آثاره يعني أحسن شيء في حياتك تمشي عليه وتنتهي الآثار آثاره عليه الصلاة والسلام لا ترغبن عن الحديث وأهله يعني لا تترك الحديث وأهل الحديث. لماذا؟ فالرأي ليل والحديث نهار لا ترغبن عن الحديث وأهله يعني إذا رأيت أهل الحديث فلا تتركهم ولا تذهب إلى غيرهم لأنهم عندهم نور السنة وأضواء السنن وهديه صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس به كما أن الأطباء أعلم الناس بالإقرار وبالإقرار ونحوهما من الأطباء والفلاسفة الطب والحكمة وكذلك أهل الأدب أعلم الناس بسيبويه وخليل بن أحمد الفراهيدي و غيرهما، فكذلك اهل الحديث هم اعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا القول الاول في معنى الخبر ان الخبر يساوي الحديث، الخبر يساوي الحديث. القول الثاني ان الخبر عام من الحديث، يعني يدخل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، يدخل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، أخبار يعني يدخل فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة أو الموقوفة على التابعين. إذن يكون الخبر هنا أعم. القول الثالث ان الخبر يطلق فقط ويراد به كلام من سوى النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة والتابعين. الخبر يطلق ويراد به كلام او فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي كقول عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا مثلا، او كقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن وقر في القلب وصدقه العمل. هذا ممكن يقال عنه خبر، كلام تابعي أو كلام صحابة. إذن هذا القول الثاني أن الحديث أن الخبر. على القول الثالث ولا الثاني؟ الثالث الآن، هنا أهل الأقوال الثلاثة. نعم. إذا مرة ثانية الأقوال باختصار: الخبر مرادف الحديث. القول الثاني أن الخبر أعم ويدخل فيه الحديث وغيره من كلام الصحابة والتابعين. القول الثالث أن الخبر غير الحديث، فالحديث يختص به صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا او وصفا، والخبر يختص بغيره من الصحابة او التابعين. يلا مين يعرف يقول الاقوال؟ نعم يسمع اكثر من واحد. انهما مترادفان. نعم. وخبر يطلق على أقوال الأخير على غير. طيب إذا حبيت تنسب شخص الحديث وتنسب شخص الخبر ماذا تقول؟ تنسب شخص الحديث تقول فلان محدث. طيب انت الشخص اللي هو يهتم بالاخبار تقول اخباري، تقول فلان اخباري، يعني يهتم بالاخبار وبالسير واخبار الطبقات والملوك والدول والرؤساء والامراء ونحو ذلك اخباري. وتنسب شخص السنه والحديث تقول فلان محدث. هذا باختصار ما ذكره الحافظ مما قرانا الان. ممكن يعني هو يقول هل نقول فيهم بالقاعدة إذا اجتمع افترق أو افترق اجتمع؟ تمشي، لكن تمشي على القول الأول. يعني إذا قلنا مثلا أنا أخي الكريم سأقول لك الآن الأحاديث والأخبار في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أو هدي في الحج، هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيدته، سأورد لك الأحاديث والأخبار في هديه صلى الله عليه وسلم في الحج. فإذا الآن سأتكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم. إذا الأحاديث والأخبار هنا بمعنى واحد، هما اجتمع الآن في مكان واحد فصار معناهما معنى واحدا وهو ما يتعلق به الكلام. اما اذا افترق فتقول سأورد الاحاديث في هدي عبد السلام ومرة ثانية تقول الأقدار إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني فيها ما هذه العبارة غير مستعملة عموما، يعني يبدو أن بينهما فرقا، يعني كأن هذه العبارة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، لأنهما في الحقيقة إذا اجتمع قد يدلان على معنى واحد غالبا، كما ذكرت المثال قبل قليل، فلعل نتأمل فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. لا القرآن أضيف إلى الله جل وعلا، قال الله تعالى، لكن الرسول مبلغ، مبلغ لا لأن من بلغ، أما ذكر القرآن الكريم يقول قال الله تعالى كذا، لما نزل به جبريل نزل به على أنه قول الله جل وعلا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا من عند نفسه. نعم. أما الأحاديث كما يقول أهل العلم المعنى موحى به، لكن الكلام منه صلى الله عليه وسلم، الكلام منه والتعبير منه صلى الله عليه وسلم، أما المعنى موحى إليه به، لأن السنة هي الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني. طيب ثم يقول تقسيم الخبر من حيث الورود والطرق، يقول الحافظ
اقرأ رحمه الله، فهو باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق اي اسانيد كثيره، لان طرقا جمع طريق، وصعيد بالكثره يجمع على فعل بلقتين، وفي القله على افعله، والمراد بالطرق الاسانيد، والاسناد حكايه طريق المتن، والمتن هو غايه ما ينتهي اليه الاسناد من الكلام، وتلك الكثره احد شروط التواتر اذا وردت بلا حصر عدد معين، أن تكون العادة قد تحالف تواطؤهم على الكذب، تواطؤهم على الكذب، وكذا يطالب منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على التحريف، ومنهم من عينها في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثنى عشر، وقيل في الاثنى عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، فليس بلازم أن يضطرب في غيره إلى احتمال الاختصار، فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه بالكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع مهما ثبت بقضية العصر الصرف. الشروط الواجب توافقها في الحديث فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحال في العادة تواطؤهم وتواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحزن، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عدد. وقد يقال أن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت دخول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض المانع، وقد ورد في هذا التقرير تعريف المتواتر وخلافه، قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بنقاط الاثنين أي بثلاثة تصاعدا، ما لم تجتمع شروط المتواتر أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط، والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المعارض من السنة الواحد لا يلوم، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. الخبر الأول المتواتر هو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج أن النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم المتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو فنون، وليس بالعامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له. علاقة هذا التقرير بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ
الفرق بين
الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لا ولكن لا استدلال على الاستفادة، وأن الضروري يحصل لكل كائن، والنظري لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر، وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث وضعفه ليعمل به أو يترك به، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العلم به من غير بحث. فإذا ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعد وجوده إلا أن يدفع ذلك في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبرأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن سنة الاطلاع على كثرة الطرق وأقوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتوافق على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصفة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تفيد العادة توافقهم على الكذب إلى آخر الشرط أفاد العلم
إلى آخر الشروط
إلى آخر الشهود أفاد العلم اليقيني وصحة نسبته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير.
طيب هذا بحث سهل جدا وكلام طويل قرأناه، لكن هو في الحقيقة شرط تفهمونه في 5 دقائق. فيعني أريدكم أن تنتبهوا، 5 دقائق يعني قد لا تزيد. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بدأ يقسم لنا الحديث من حيث الطرق التي ورد بها إلينا، يعني ورد من كم طريق، من 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10 ولا 1000 ولا 100 ولا 50. هيعملها تقسيم سهل جدا ويسير وبسيط، هنستطيع عن طريق هذا التقسيم نفهم أسماء وألقاب الأحاديث من حيث الطرق، يعني الورد من طريق 1 نسمي إيه، والورد من طريقين نسمي إيه، ومن 3 نسمي إيه، و10 نسمي إيه، أو أكثر من كده أو أقل نسمي إيه، بكل بساطة. طيب قال لك حاجتين بني، اما ان ياتي العدد محصور في 1 أو 2 أو 3 مثلا، او ياتي بلا حصر، ما فيش عدد معين، يبقى دي التقسيم اللي سيبدا منه، ان ياتي بحصر او ياتي بلا حصر. خلينا نوقف في الكلمه الثانيه، ياتي بلا حصر، اللي هو الآن يقول إما أن يأتي محصور في عدد معين أو يأتي غير محصور، طرق كثيرة، عارفين هي كام أو عارفين هي كام، نمسك الآن الطرق الكثيرة أن يأتي بلا حق. طيب اللي يأتي بلا حصر هذا بنضيف له بعض الشروط وبنسميه المتواتر، نضيف له بعض الشروط ثم نسميه المتواتر. والمفروض المتواتر دول ما بقاش معانا في كتب المصطلح للبحث فيه، لان المتواتر يعمل به بلا توقف، لقيت الحديث ده متواتر يجب عليك ان انت مباشرة تاخد به وتعمل به مباشرة بدون بحث عن اسانيد فيه ولا رجال، ونفهم عن الرجل هذا ضعيف ولا ثقة ولا صدوق جرح ولا معدل، لا لانها اسمه متواتر على طول نعمل به وانتهينا ما ندورش عليه. يبقى المفروض المتواتر دوت ما يدخلش في المصطلح، لان علم المصطلح علم بقواعد يعرف بها احوال الراوي والمروي، او يعرف بها احوال السند والمتن. علم المصطلح اللي احنا بندرسه ده علم بقواعد تعريف علم المصطلح، اكتبوا عنه تعريف علم المصطلح، علم بقواعد يعرف بها احوال الراوي والمروي، او يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم بقواعد يعرف بها احوال الراوي والمروي او السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني نقبل هذا السند ولا نرده، نقبل هذا المتن ولا نرده، الرواة دول نقبلهم ولا نرد حديثهم، والمرويات هذه نقبلها ولا لا. دي علم المصطلح، كل علم المصطلح تتلخص في هاتين الكلمتين، علم بقواعد يعرف بها احوال السند والمتن. طب ايه هو السند وايه هو المتن؟ بكل بساطة احنا نقرأ مع ابو صلاح البخاري، ايه هو السند؟ بس سلسلة الرجال الموصلة او الموصلة الى المتن، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر، اسمه سند، اسمه سند. عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف الكنيسي المصري عن مالك بن انس عن نافع وعن سالم عن ابن عمر مثلا، هذا اسمه اسناد. ندور في الاسناد ده، نبحث في الرجال، الرجال دول ثقات اقوياء ولا ضعفاء، وندور في المتن الذي رواه. المتن دول مفيش عليه نكاره، مفيش فيه عله ولا متن مفيش عليه حاجه، بناء عليه نقبل الحديث او نرد الحديث، نقول صحيح او ضعيف او موضوع او منكر الى اخره. اذا عرفنا السند والمتن، ايه هو المتن؟ ها ده ضيقت واسع. المتن غايته ما ينتهي اليه الاسناد او السند من الكلام، المتن غايته ما ينتهي اليه السند من الكلام. يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان، طب في الاخر في ايه في الاخر؟ قال مثلا انما الاعمال بالنيات مثلا، او ان الله كتب عليكم بالحج فحجوا، اسمه المتن. اذا تعريف المتن غاية ما ينتهي اليه السند من الكلام. تعريف الاسناد ايه قلنا؟ ها سلسلة الرجال الموصلة الى المتن. انا اريدك تخرج من هنا وانت الحاجات دي عندك واضحه وفاهمها، حافظها نص احفظها تمام، المهم لا تخرج عندك اشكال، لان هي حاجات سهله جدا. تمام يا اخ عم، سهله ولا مش سهله؟ هتيجي شويه عشان نعرف نسالك. اذا عرفتم معنى مصطلح الحديث، المقصود به. طب المتواتر هذا اصلا خلاص، اما تقول هذا حديث متواتر معناه انت لا تبحث في اسناد ولا تبحث في متن، تاخذه وتركه. فلذلك هذا البحث يدرسونه ويضعونه في كتب اصول الفقه، وسيمر بنا ان شاء الله في كتاب الاصول الذي معنا. طب نريد ان نستريح قليلا ونعرف ايه هو المتواتر ده اللي حافظ يتكلم عليه، وان هو اذا رايناه مباشره عملنا به واخذناه بدون بحث فيه. فنقول بكل بساطه كلمه متواتر اسم فاعل، يعني اسم فاعل يعني ايه؟ من تواتر يتواتر فهو متواتر. من تشفينا نشيها دي مهم، متواتر اسم فاعل، لان عشان اشرح لك لازم اقول لك ازاي تجيب اسم الفاعل واسم المفعول. اذا فهمنا خلاص اسمه كده متواتر، فزي انت اسمك اسمك ايه؟ عتريس مثلا، هيقول لي يعني ايه؟ هكذا سماه ابوه. طيب معنى التواتر اي شيء؟ تواتر اي تتابع. ثم ارسلنا رسلنا تترى اي متتابعين، اي متتابعين واحدا بعد واحد. فالتواتر معناه في اللغة التتابع. طيب التواتر في الاصطلاح علم المصطلح اللي معانا بكل بساطة لابد ان يتوفر فيه اربعة شروط، هي دي بقى اللي احنا نتكلم فيها لمدة خمس دقائق تلكوا عليها قبل كده، عشان انها خمس دقائق المتواتر هو ده. لابد ان يتوفر في المتواتر اربعة شروط. الشرط الاول ان يرويه عدد كثير. عدد كثير قد ايه العدد دول؟ نقول عدد كثير وخلاص. ليه؟ لان بعض الناس قال لك العدد ده بعدد اصحاب بدر، اهل بدر من الصحابه. كانوا كام اهل بدر من الصحابه؟ 600 وكام؟ 613. يقول لك المتواتر لازم يكون 613. واحد يقول لا المتواتر بعدد اصحاب الكهف. كانوا كام اصحاب الكهف؟ على الراجح يعني سبعة. واحدة يقول لك لا المتواتر لازم يكون عشرة. تجيب لك آية من القرآن يقول لك المتواتر يكون 40 عدة الأيام التي وعد الله جل وعلا فيها موسى عليه السلام. هل هذه الأشياء يعقل أن هي تكون شروط لعدد المتواتر؟ ايه اللي دخلها في المتواتر؟ ملهاش دخل. لكن بعض الناس هكذا اخذ هذه الارقام والاعداد تحكما وقال شرط المتواتر كذا من العدد. وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان هذه الاعداد كل هذه الاعداد ليس عليها دليل، وانما المتواتر عدد كثير. هذا الشرط الاول. العدد الكثير هذا قد يكون مرة عشرة، وقد يكون ستة، قد يكون خمسة، وقد يكون الخمسة دول حديثكم متواتر وحديث العشرة غير متواتر، وقد يكون حديث الخمسة دي مثلا حديث خمسة جاء من خمسة طرق فيها كبار العلم اتصفوا بصفات من الحفظ والإتقان والثقة والضبط لم يتصف بها احد من اللي في العشرة. اذا فالمتواتر عدد كثير غير معين بعدد معين وغير محصور بعدد معين خلافا للسيوطي. السيوطي رجح انه يحدد بعشرة وايضا ليس على كلامه دليل. اذا الشرط الاول المتواتر انه يكون عدد كثير. الشرط الثاني ان تحيل العادة توافقهم على الكذب. يعني ايه؟ يعني تقول كده مستحيل الجماعة دول كتير اتفقوا في وقت من الاوقات واجتمعوا ان هم يخترقوا هذا الحديث واخترعوا هذا الرأي او هذا الحديث او هذا الكلام، مستحيل ان هم يجتمعوا على ان هم يألفوا بالكلام ده. ليه مستحيل؟ لان واحد مثلا منهم في الشام، والثاني في اليمن، والثالث مثلا في مصر، والرابع من الطريق من ايران العراق، والخامس من المغرب، والطريق الثاني بين اوروبا، وكلهم بيقولوا كلام واحد، كلهم بيقولوا كلام واحد. هل يعقل الناس دي في البلاد دي كلها اجتمعت في مكان واتفقت ان هي تألف الكلام ده؟ يا شيخ عم يعقل؟ لا. اذا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، دي الشرط الثاني. طب الشرط الاولاني ايه هو؟ فوق معايا الشرط الاولاني المتواتر، عدد كثير. عدد ايه؟ كثير. طب محدد ولا غير محدد؟ غير محدد. طب الشرط الثاني؟ تواطؤهم على الكذب. الشرط الثالث ان هم يستندوا الى الحس في رواياتهم، يستندوا ياء وسين وتاء ونون ودال وواو، الواو بقى بعدها الف ولا فيش بعدها الف؟ ده عشان ايه؟ عشان دي ايه؟ ليه واو بعدها الف ليه؟ تمام لان فيه واو تانية. اما اقول انا ارجو منك ان تكتب هذا الكلام، نفس السؤال، انا ارجو منك ان تكتب هذا الكلام، قولها كيف هكذا كده تبقى الف مقطوعه وراء وين جيم، ها كمل، ها ها ها، وبعد الواو ايه؟ ليه بقى؟ ليه؟ فرض ازاي؟ ولا واجب؟ لسه ناخد احنا مصطلح الاصول مفرد. الفرق اللي طبعا مثلا اذكر المساله مهمه جدا، يعني اقول لك ان ناس من كبار الكتاب ومن يتخرج من كليه العربيه عنده ماجستير ودكتوراه يخطئ فيها، عشان كده انا وقفت عندها ان تفرق بين الواو والجماعه اللي تحط بعدها الف، وواو اللي في الفعل المفرد اللي مفيش بعدها الف، وكذلك الواو اللي في الاسم نفس المسؤول. تقول مسلمو الهند، ها ميم وسين ولام وايه يا راجل؟ قال مسلمو الهند، كتب مسلمو الهند في الجرائد، قد كتب مسلمي الهند. قلت مسلم الهند ليه؟ اما تقول كتب مسلمو الهند في كتبهم او في الجرائد مقالا يدل على قوة ايمانهم، اقول مسلمي ولا مسلمه؟ تعجب ميم وشين ولام وميم وبعدين ها وبعد الميم ايه؟ واو. وبعد الواو شفت بقى سقطت عند الان في الحفرة. هذا ها لا مسلمو ماشي، فهذه اسم وعند الاضافه لا تحذف في الالف، مفيش فيها الف، مسلمو فجدها عندك وتعملها فيها بحث ان شاء الله. اذا عندك الان ثلاث اشياء واضح كده، او انت وقعت في واحده من الثلاث، ان يكون احسن ان يستندوا الى الحس. الحس يعني ايه؟ يعني حاجه شافوها يقول نحن رأينا كذا، شاهدنا كذا، أو سمعوها يقول سمعنا كذا سماع حقيقي، مش واحد يقول والله يا فلان تقريبا نتيجته ظهرت النهارده، أنت متأكد؟ يقول نعم. يقول يروح يقول تبدأ فلان نجح النهارده ظهرت النتيجة نعم، يروح الرابع يقول ده فلان نجح وكاب نتيجة مرتفعة جدا، ازاي كام خمس اول بتنجاز 99%. طب انت سمعتها لا والله ده واحد قال لي. ده الثاني بيقول ان هو يعني شاف واحد قال لي او ظن ان هي فعلا اول واحد اصلا لا شاف ولا سمع. طب قول النتيجة هتظهر النهارده. فضلت ماشية ماشية لغاية فلان دي بقى عندها 99.9. ما ينفعش الكلام ده في المتواتر او في الحديث. شرط المتواتر ان يستند الى الحس. يعني سمع فعلا سمع فعلا او شاف فعلا ورأى او تذوق الذوق او لمس لمس مسك الحاجه كده في ايده ومسكها فعلا واخدها ما تقولش ده فلان خلاص الحمد لله وصلتنا الحاجه الفلانيه لانه عارف انه قال والله ان شاء الله بكره الصبح هتكون عندك الساعه كذا هنا ابشر ابشر الحلقه وصلت خلاص اطمئن اطمئن خلاص تيجي بكره ما وصلتش ده بعد ما طيش انت قلت يا فلان وصل قال لا ده هو قال ستصل لا ستصل غير وصل اذا المستند انتهي من الحس يمسك الشيء كن مسكه مسكه امسكه او شمه او تذوقه او سمعه او شهده من خمسه اشياء اذا هو الحس يعني باي وسيله من وسائل الاحساس تكون سمع الشيء بودنه او شهده هذا بالنسبه لحديث الاخبار اما بالنسبه عموما يعني حس او لمسه او تذوقه او شمه يعني بكل وسائل الاحساس فاذا المتواتر شرطه ان يكون حاجه فعلا شفته او سمعته طيب كم شرط عندكم الان يا شباب طيب الشرط الاخير ان الحاجه دي اللي شافها او سمعها واللي رواها عدد كثير عدد كثير انتبه الكثره هذه من الاول للاخر من اول الاسناد لاخر الاسناد نفترض مثلا ان الكثره موجوده مثلا في اول اسنادها 7 وبقت 8 يعني الطبقه الثانيه 8 اشخاص والثالثه 6 اشخاص والطبقه الرابعه 10 ما تجيش بقى الطبقه الخامسه يبقى شخص واحد لو جت طبقه النص مثلا شخص واحد يبقى خلاص خرج على التواتر اسمه غريب لو جه طبقه النص مثلا شخصان يبقى خرج على التواتر اسمه عجيب لازم يكون التواتر موجود في ايه؟ في كل طبقات السند في طبقات الصحابة في التابعين طبقة في تابع التابعين طبقة في التابع أو أتباع تبع الأتباع أو التابعين طبقة في صغار تبع الأتباع طبقة في كبار تبع الأتباع طبقة كل الطبقات يكون فيها التواصل أو الكثرة لو جينا في طبقة مثلا التابعين وجينا بس اللي رواه واحد فقط مع ان اللي قبليه 100 واللي بعديه 100 نقول ده حديث ايه ما هوش متواتر ده ايه يعتبر فرض غريب يبقى احنا عاوزين الكثره هذه في كل ما اسناد من اوله الى اخره الشرط الرابع ان يفيد ذلك العلم اليقين ان يفيد ذلك العلم بسامعه يعني يحصل فعلا عندك علم ضروري يقين ان الكلام ده صح من كثرة ما سمعت وان هذا عندك لا يعارض شيء ازاي يمكن الجماعة دول مثلا يقولوا كلام في الشرق وفي الغرب لكن يقولوا كلام ثبت عندك ان هذا مستحيل ان هذا مستحيل يقع مستحيل يقع يعني مثلا لو قال لقلنا الشرط الرابع ان يفيد العلم بسامعه الشرط الرابع ان يفيد العلم العلم كلمة العلم دي بقى العلم الضروري اليقين يعني ايه العلم الضروري اليقيني العلم في العلم علمان، علم ضروري وعلم نظري. يعني ايه علم ضروري وعلم نظري؟ العلم الضروري ان الرجل العامي على طول يعرفه ويصل الى النتيجة بدون ما يقعد يفكر ويعمل واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يسوي كذا يطبطب عليها كذا، اسمه علم نظري. يعني العلم النظري اللي بيحتاج الى مقدمات، وبعد المقدمات دي تطلع بنتيجة. اما العلم الضروري اللي ما يحتاجش الى مقدمات، مباشرة تصل الى النتيجة، والعامل يصل الى النتيجة بدون مقدمات، كقولنا الله خالق كل شيء، ما احتاجش العامل يقعد يستدل عليها. حتى المشرك نفسه ما كانش محتاج، المشركون في قريش ان احد يجادلهم في هذا، وانما جودلوا في اي شيء، في العبادة، وانهم اشركوا مع الله جل وعلا غيره. الرسول نبينا صلى الله عليه وسلم ما يحتاجش العامل ان هو يجيب لها ادلة واستدلالات، وان هو يقعد بقى يقول لك لا تعالى يا رسول محمد نبينا او الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا او محمد بن عبد الله هو الرسول او النبي. ما يحتاجش الى استدلال. السماء فوقنا، هذه علم ضروري ما تحتاجش للاستدلال. تقول له اثبت لي ان شان ان السماء فوقنا، طب اثبتها ازاي؟ اثبتها كده، تبص كده، يقول لك انت مش شقلب ده، هي تحتك. في بقى ناس عندهم حاجه اسمها صفقه وقرقره، ها؟ كما قال الشاعر: وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليله. تقول له النهار الساعه 12 الظهر، يقول لك الظهر اذا انت نايم، دلوقت احنا خلاص احنا قبل الفجر. تقول له ازاي قبل الفجر؟ يقول لك انت لا تثبت ان انت الظهر اصلا، احنا بنقول لك احنا قبل الفجر. يلا كل واحد بقى في البيت يدور ويكتب لي تقرير كده ازاي يثبت لهذا عشان نعطي جائزه لاحسن بحث. هذه اسمها صفصفه في الكلام. اذا الشرط الرابع ان يفيد العلم عين سامعه. طيب، قد توجد بعض الشروط والشروط الاخرى لا تتوفر فلا يسمى متواترا. يعني مثلا ممكن تلاقي عدد كثير لكن بقيه الشروط مش موجوده، يبقى اسمه مشهور عدد كثير لكن ما هوش متواتر. طيب، العنصر الاخير المتواتر عند اهل العلم نوعان. المتواتر نوعان: متواتر لفظي النوع الاول، النوع الثاني متواتر معنوي. متواتر لفظي والنوع الثاني متواتر معنوي. متواتر لفظي سهل جدا، تلاقي نفس الحديث جاي بنفس اللفظ متكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة الى ما شاء الله، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورقوه قيل 70 وبعضهم وصل الى 300. طيب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظي. كذلك احاديث المسح على الخفين، وقال الناظم في ذلك: مما تواتر حديث من كذب. يعني يذكر الان الناظم بعض الاشياء الاحاديث المتواترة: مما تواتر حديث من كذب. سؤال ايه؟ تواتر لفظي يعني بنفس اللفظ، يعني قلت الحديث تكرر بنفس اللفظ، بصح الآن تتواتر لفظ. السؤال بتسأل عن أي شيء؟ إن الحديث يتكرر نفس اللفظ، ما توقف رفضه غير واضحة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يرد من طريق ابي هريرة ومن طريق انس ومن طريق فلان وعلم من طرق كثيرة. انا بتريد الاتهام ورد نفس الهم. طيب قال الشاعر او الناظم مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب كذا رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ولا ثاني. كتبت ولا انت؟ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. من بنى لله بيتا ولو كمل حق خطا، يعني كان في بعض الزيادات، بنى الله له بيتا فيه الجنة. ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ورؤية رؤية انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته. ورؤية شفاعة، حديث الشفاعة متواترة، حديث الشفاعة متواترة، شفاعة في اهل الكبائر، شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. ورؤية شفاعة والحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ومسح خفين، حديث المسح الخفين متواترة، وهذه بعض، يعني بعض الاحاديث المتواترة. وقد ينادى عن بعضها في تواتر معنوي وبعضها في تواتر لفظي، لكن اكتبها عندك بحيث انت تعرف بعض الاحاديث المتواتره سواء كانت لفظيا ام معنويا. اذا النوع الاول المتواتر لفظي الذي ورد بنفس اللفظ. وقلت لكم اوضح مثال في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب النوع الثاني المتواتر المعنوي. يعني ايه المعنوي؟ يعني متواتر بالمعنى. يعني ايه متواتر بالمعنى؟ يعني جاء من هذا الطريق حديث في فضل الدعاء واهمية الدعاء مثلا، ثم جاء في حديث اخر حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء، ثم جاء في حديث اخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الدعاء، وجاء في حديث رابع أو خامس أو سادس ذم من ترك الدعاء مثلا، فكلها تفيد أن إيه؟ المعنى أهمية الدعاء وفضل الدعاء. واضح هذه؟ متواتر المعنى. ها؟ ها؟ مثلا كان يرفع ذي في الدعاء، يرفع ذي في الدعاء يعني عشان يتعب نفسه، ولا عشان هذا من اداب الدعاء، من اداب الدعاء وبيان اهمية الدعاء والاجتهاد فيه صلى الله عليه وسلم. اذا هذا النوع الثاني من ايه؟ المتواتر. اذا المتواتر الان كان قسم تمام. ما هو المتواتر اللفظي؟ ما تواتر لفظه ومعناه. ممتاز. طب متواتر معنوي؟ ما تواتر معناه يعني ايه؟ يعني جاء معنى من طرق متعددة دلت كله على شيء واحد مع اختلاف الالفاظ. مع اختلاف الالفاظ. طيب اذا احنا عرفنا معنى التواتر واللغة وشروط المتواتر، ايه شروط المتواتر اللي خدناها الوقت من خمس دقائق؟ ان يروي عدد كثير ممتاز مستند بانتهائه الحس، يروي حاجة محسوسة يعني هو حس شفة او سمعها. اربعة ان يفيد ذلك العلم اليقين الضروري. طيب الحاجة يمكن الأخيرة وهي قضية ان فيه كتب رايحتها شوية وجمعت بك بعض او كثيرا من الاحاديث المتواترة. هناك كتب جمعت لك عددا من الاحاديث المتواتره حتى لما تحب تطلع عليها تجدها متوفره ومتيسره. من ذلك كتاب الازهار المتناثره وقبض الازهار للسيوطي، الازهار وقبض الازهار للسيوطي، وكتاب الاحاديث المتواتره الجزء الثاني. نعم ايش لمن طيب احنا قلنا الان كان كتاب كتاب الشيوطي، كتابان للشيوطي وكتاب للسكاني، نظم المتناسب من الحديث المتواتر السكاني والازهار المتناثره وقبض الايه الازهار. وفي رايت كتاب لابن الجوزي صغير جدا وما رايته متداول، جمع مجموعة يمكن حوالي 20 حديث أو كذا، ابن الجوزي تابع غير مشهور في الأحاديث المتواترة، كتيب هكذا غلاف بسيط لكن لم أره يعني بين الناس كثيرا يعني، لكنه مطبوع. الشرط هو الداخل في العدد الكثير، عدد كثير ممكن تقول بكل بساطة من الابتداء الى الانتهاء، عدد كثير من الابتداء الى الانتهاء. نعم من كله من الابتداء الى الانتهاء، لكن مشكلة ما يزيد، لكن مشكلة ما يزيد يقل عن حد التواصل، يبقى خلاص طرف التواصل ودخل مثلا المشهور. لو كان ثلاثة مثلا او كان اثنين مثلا يصبح في حد العزيز. لكن مثلا لو قررنا بدأ من عشرة، الطبقة الاولى عن الصحابة رواه عشرة من الصحابة، والثاني عن التابعين رواه 11، والثالثة رواه 15، ها وبعدين الثالثة رواه واحد، يبقى رجع لايه للغريب اللي مش متواتر حتى لو كان بعد الواحد ده 100. نعم ما فيش، ما انت عندك مثلا اخر شيء في الاحاد المشهور، المشهور يبدا بثلاثه، المشهور ثلاثه ممكن يبقى ثلاثه واربعه، فابدا بعد ذلك تفقد في التواتر. يعني عندك لما سناخذ ان شاء الله غريب واحد يعني عزيز اثنان مشهور ثلاثة او فوق الثلاثة، وبعد كده تدخل في التواصل. وكما قلنا قد يكون في بعض طرق المتواصل المتواصل جاء من خمسة طرق يفيد العلم اليقيني الضروري بما لا يفيد لا يفيده واحد اكثر من ذلك، نظرا لان جاء من خمسة طرق فيه ائمة كبار وكذا. طيب طبعا في بعض الاشياء انا ركزت عليها كتير عشان يعني اخذ الاساسيات تركز وتبنى عليها بعد كده. يعني مثلا ان يرويها عدد كثير تضيف عندك من الابتداء الى الانتهاء، من الابتداء الى الانتهاء، يعني من اول للاخر عدد كثير يستمر 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 يستمر، ولا يقل هذا العدد عن التواصل في اي طبقه من الطبقات. هذا الفهم فقط. طيب بهذا نكون قد انتهينا من البحث الذي بحث الحافظ اليوم، وهو الكلام على الخبر الذي ورد الينا بلا حصر في عدد معين. نرجع لاول كلمه قلناها ان الخبر قد يرد الينا بحصر وقد يرد الينا بلا حق. احنا النهارده تكلمنا عن الخبر الذي يرد الينا بلا حق اللي هو اسمه المتواتر. تبقى ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ان شاء الله يوم السبت تتكلم بالخبر الذي ورد الينا بحصر في عدد معين باذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ذكرت ايه؟ طيب السؤال طبعا استاذ عمان مش بتاعه بس ماشي يعني هو صنع على حسابي يعني الكتاب بتوعه لا انا ذكرت فقط الكتب التي كتبت في المتواتر بغض النظر يعني عن يعني بعض الكتب كتاب الكتاني وكتاب الشيوخي وكتاب ابن الجوزي له كتاب لان الذين كتبوا في المتواتر قليلون قله يعني لم يكتب فيها الكثير واضح؟ لكن الجامع الكبير والجامع الصغير كتب فيها الضعيف والصحيح طبعا ممكن يعني عشان اتكلم عنهما ممكن اخذ ساعه او ساعتين جمع الكبير واحد ساعة ممكن الصغير ياخد ساعة ناخدها الوقت ونحكيها مرة ثانية عن الاستعداد طيب ندخل في الوصول درس الوصول يوم برضو اسهل من درس المصطلح نعم اقرا يا ولد صفحة 10
قال الشيخ رحمه الله الاحكام جمع حكم وهو لغه القضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنه والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجابا ام تركا فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون والمراد بقولنا من طلب الأمر من طلب الأمر والنهي سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية والمراد بقولنا أو تسيير المباح والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والكاذب ونحوهما مما يضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء وأقسام الأحكام الشرعية تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية التكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح الواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام الصلوات الخمس فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم المكروه المباح وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب والواجب يساب فاعله احتفالا ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه ويسمى فرقا وفريضا وحكما ولازما والمندوب لغة المدعو واصطلاحا ما أمر به المدعو والمندوب لغة المدعو واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا ما على وجه الإلزام الواجب والمندوب يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفسا والمحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه والمحرم يساب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويستحق العقاب فاعله ويسمى محظورا او ممنوعا والمكروه لغة المغضب والصراحة ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم والمكروه يساب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله والمباح لغة المعلن المأذون فيه واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن لا يقوم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما جاء على وقت الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا. أحسنت.
مبحث الأحكام في أصول الفقه مبحث هو مهم وسهل. ما الذي أتى به في أصول الفقه؟ أتى به في أصول الفقه أن هناك حاكم هو الله جل وعلا، هناك محكوم فيه فعل يفعله، وهناك حكم الوجوب أو التحريم أو النذر، وهناك محكوم عليه اللي هو الشخص أو العبد. إذن هناك حاكم هو الله جل وعلا يحكم ما شاء، وهناك حكم اللي احنا بندرسه الآن، وهناك محكوم به أو فيه نفس الفعل، وهناك المحكوم نفسه وهو العبد. عشان كده أو من أجل هذا ذكر الأصوليون مبحث الأحكام في كتب الأصول، مبحث الأحكام، فالأحكام جمع مفردها حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، تثبت شيء لشيء، قل هذا الشيء واجب على هذا الشخص أو مندوب في حق هذا الشخص، أو واجب على فلان وليس واجب على فلان، أو هذا الشيء محرم. هنا تعريف آخر الشيخ قال: الأحكام جمع حكم ولغة القضاء، القضاء وهو نفس أو قريب من المعنى الذي ذكرته، إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن هذا الشيء، تنفي عنه شيئا من الأشياء، تنفي عنه مثلا الصحة، تنفي عنه أو تثبت له الفساد، تنفي عنه النفوذ ونحو ذلك. فالقضاء في الحكم اللغة معناه القضاء، وفي الاصطلاح ما اقتضاه. تعرف هذا التعريف لأننا سنكرر ونحفظه، لأن هذا التعريف هو الذي سنأخذ منه كل مسائل الباب. ما اقتضاه خطاب الشارع أو الشرعي، ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأحكام المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ها اقرأ كده، اقرأ كده التعريف.
مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
طب حتى حفظه قبل ما اشرحه. تفضل. طيب، خطاب الشرع، إذا قيل كلمة الشرع فالشارع هو الله جل وعلا، يشرع بما شاء إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال الشرع والشارع، يعني الذي شرع، الشارع اسم فاعل من شرع، شرع وهو شارع يشرع فهو مشرع. طيب، خطاب الشارع أو الشرع هو إخبار الشرع اللي بين أيدينا، القرآن والسنة إجمالا، يعني القرآن والسنة خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. أفعال المكلفين سواء كانت أقوال أو أعمال، سواء كانت أشياء يوجدها المكلف أو أشياء يطلبها المكلف. يعني واحد مثلا أتته امرأة ذات منصب وجمال تدعو للفاحشة فقال إني أخاف الله، هذا فرق من هذا المكلف، وله حكم هذا الفرق، يعني هذا فرق لهذا المكلف وله حكم أنه فعل شيئا او الشيء محبوبا الى الله جل وعلا هو التعفف عن الحرام ترك الفاحشة, وايضا هذا الشيء واجب عليه ان يفعله, يعني يجب عليه هذا الطرف, يجب عليه هذا الطرف كما سنذكر الان في تقسيم الاحكام. اذا افعال المكلف ليس المقصود فقط الافعال يفعلها, لا الافعال والاقوال ايجابا وتركا, يوجد فعلا او يترك فعلا, يوجد الصلاه يتابع على ذلك ويترك الفاحشه يتابع على ذلك, سواء كان ذلك وجوبا او ندبا في الترك وفي الفعل. طيب نقف قليلا عند قول الشيخ المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تحذير او وضع, فانتبهوا جدا لهذه الكلمات طلب او تحذير او وضع, لاننا سننطق من هذه الكلمات كل الاحكام, الاحكام الشرعيه التكليفيه والاحكام الوضعيه. طب الاحكام الوضعيه, الاحكام الوضعيه اللي هي القوانين الوضعيه مثلا قانون الفرنسي والانجليزي, لا الاحكام الوضعيه يعني ما وضعه الشرع من امارات وعلامات لفعل شيء او لترك شيء, بمعنى الاحكام الوضعيه مش الاحكام الوضعيه اللي هي جايه من اوروبا وفرنسا او انجلترا, لا. اذا نقف الان دقائق معدوده مع هذه الكلمات, خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تاخير او وضع. كلمه طلب هي يعني الشارع يطلب منك شيئا, الطلب هذا اما ان يكون امر واما ان يكون نهي, الطلب اما ان يكون امرا او نهيا, تمام؟ طيب كلمة طلب ناخذ منها شيئين تدل على الامر او على النهي. الامر اذا كان امرا جازما يعني افعل ولابد ان تفعل اقر الصلاة, فهذا يسمى بالواجب, هذا يسمى واجبا. اذا الواجب هو ما امر به الشرع على وجه الالزام. اخذناه من كلمة ايه؟ من كلمة طلب. طيب كلمة طلب ايضا ناخذ منها الامر اذا امر به الشارع لا على وجه الالزام, يعني امرك به لكن لم يلزمك به, امرك بالاحسان الى الفقير وامرك بالاحسان الى المسكين, لكن هل الزمك ان تعطي اي فقير تقابله واي مسكين؟ لا, لكن دعاك وندبك واستحب لك ان تعطي. اذا الامر قد يكون بالالزام فيعطيه الواجب, وقد يكون بغير الزام فيعطيها المستحب. واضح لي الحديث عامر ولا مش واضح؟ اذا كلام الشيخ على وجه الامر على وجه الالزام او الطلب على وجه الالزام يعطينا الواجب, وعلى غير الالزام يعطينا المندوب او المستحب. اذا اخذنا اثنين من الاحكام التكليفيه, الاحكام التكليفيه خمسه. طب نيجي للنهي, احنا قلنا الطلب يدخل فيه شيئان, امر ونهي, تمام؟ النهي نفس الشيء, نهي على وجه الالزام, لا تفعل لا تفعل لا تقرب الزنا, نهي على وجه الالزام يعطينا ايه؟ المحرم. احسن, نهي على وجه الالزام بالطرد يعطينا المحرم. طيب نهي لا على وجه الالزام يعطينا المكروه, يعطينا المكروه. اذا صار عندنا كم حكم الاحكام التكليفيه الواجب؟ اربعه. اخذناها من ايه؟ من كلمه واحده, اولها ثاني وبعدين ننتقل للي بعده. الحكم ما اقتضاه الخطاب الشرعي المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او والطلب قلنا انه يتضمن شيئين، يتضمن الطلب الامر او النهي، او الشيء ياخذ منه شيئين، يتضمن الامر والنهي. طيب الامر اما ان يكون على وجه الالزام بالفعل فيعطينا الواجب، واما ان يكون على لا على وجه الالزام فيعطينا المستحب. طيب النهي، النهي اما ان يكون على وجه الالزام بالترك فيعطينا المحرم، واما ان يكون في نهي لكن ليس على وجه الالزام فيعطينا المكروه. يكون احنا اخذنا الان اربع اقسام من الاحكام التكليفية، يبقى الحكم الخامس هو او تخيير من طلب او تخيير. التخيير هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا المباح. تخيير مباح لك، يصح لك، يباح لك فيه فعل او ترك. استوى طرفا، استوى طرفا فعلا وتركا، استوى طرفا فعلا وتركا. بعدين الواجب خمسة من الاحكام التكليفية. اذا الاحكام التكليفية خمسة، اولها الواجب، ثانيا المندوب او المستحب، ثالثا المباح، رابعا المحرم، خامسا المكروه. ما السؤال؟ نعم. طيب ما واحد ما شرح، ما واحد ما شرحناش الحاجات دي. نحن الان لسه بنتخرج من باطن الايه، من باطن يعني لسه احنا شرحناش ولا تدركنا اي شيء. وهل طيب الوضع كما قلت المقصود بالوضع ما وضعه الشارع الشرع من علامات او امارات لنفوذ حكم او الغائه، لنفوذ حكم او الغائه. كمثلا تقول البيع هذا نافذ، يعني صحيح. يعني ايه البيع صحيح؟ لما تقول نافذ ما معنى نافذ؟ يعني يصح ماضي. يعني ايه ماضي؟ يعني يصح لك ان تاخذ انت المبيع والبائع ياخذ الثمن وتتملك بناء عليه المبيع، بخلاف ما تقول هذا البيع لاغي او فاسد، معناه ان انت ما تقدرش مثلا الحاجه اللي خدتها دي تتصرف فيها لانها مغصوبه، لانه يبيع ما لا يملك لفقدان اي شرط من الشروط. هذا معنى الاحكام الوضعيه. والاحكام الوضعيه منها اول شيء الشرط، الاحكام الوضعيه الان اذكرها، اذكرها اجمالا. الشرط من الاحكام الوضعيه، السبب من الاحكام الوضعيه، المانع من الاحكام الوضعيه، المانع، المانع سمعتوا ايه؟ العمل عمل جمد. طيب المانع، اذا الشرط سبب، المانع الصحة، الصحة الفساد، العزيمة الرخصة، العزيمة الرخصة. أقولهم ثاني الأحكام الوضعية، الشرط طبعا التفريق مش مهم، يعني الشرط، المانع، السبب، الصحة، الفساد، العزيمة الرخصة. هذه كم كتبتوها؟ طلعت كم؟ طيب والأحكام التكليفية كم طلعت؟ المجموع اثنى عشر. طيب هو كان مفترض ان هذا ينتهي من الاحكام التكليفيه الخمسه، ولكن احنا خدنا الان خدنا ساعه ونص، وهو الدرسان ساعه ونص، كل درس 45 دقيقه على الشرط. فانا ارى رفقا بكم نؤجل الدرس الاحكام الخمسه الى يوم السبت ان شاء الله سبحانه وتعالى. وغدا ان شاء الله سيكون درس التحاوية من المغرب الى العشاء، التحاوية من المغرب الى العشاء، ثم سنرى بعد ذلك هل التدمرية تكون، يعني ان في الوقت بعد العشاء مشغول لا ندري، هل نشوف بكرة يكون في ان شاء الله يعني وضوح هل سنأخذ التدمرية على ذلك بعد العشاء ام لا. لكن غدا الدرس من المغرب الى العشاء شرح ابن ابي العز على التحاوية، انتبهوا نحن لن ندرس المتن وانما ندرس الشرح، فمن كان عنده الكتاب فليأتي به، والا فتصور بعض الريحات ابتداء الى ان يأتي الكتاب ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم 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 طيب هذا يا اخوان الان اقتراح يعرض عليكم، بعض الاخوان يقول نخلي الاصول لوحده في يوم والمصطلح لوحده في يوم، يبص وحده. فاللي عاوز يرفع الاصل يرفع الاصل الاثنين في يوم يكون كما هو، واللي عاوز ننقل المصطلح في يوم والاصول في يوم يرفع يده، يعني اللي عاوز يرفع الاصل كما هو، واللي عاوز ينقل المصطلح في يوم الاصول في يوم يرفع يده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 ما شاء الله شبه أغلبية. ها؟ أنا أظن الساعة نص، أنا كان رأيي ما لأن الساعة نص تكون كثيرة، فممكن تكون ساعة فقط. ولو في مناقشة أو شيء او تسميع، واحيانا انا اخرج عن الموضوع. طيب جميل، اذا نبدا ان شاء الله يوم السبت نبدا بالمصطلح ولا الاصول يوم السبت؟ المصطلح اذا السبت يكون مصطلح صلاح الاصول واثنين مصطلح وثلاثاء اصول باذن الله سبحانه، ونجرب الاسبوع القادم اذا ما نفع نرجع مره ثانيه للنظام القديم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، بارك الله فيك. هذا